آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير، تفسير سورة النساء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا، سبق معنا أن تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد: الأولى العناية والاهتمام به، والثانية الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان كما تقول: يا ابن الأجود جد، والثالثة أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصا في الإيمان. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في عدة مواضع من كتبه. يا أيها الذين آمنوا، المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقلب والجوارح، لأن الإيمان إذا أفرد يشمل هذا وهذا. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم. وهذه قاعدة: الإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه وعملوا الصالحات فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي. يا أيها الذين آمنوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تفسير هذه الآية كما قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية، رواه البخاري. وضح المعنى، وليس المراد الإرث المعروف أن هذه المرأة تورث يكون لها مال فنحن، لا، وإنما كما قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا ماتت زوجة القريب، زوجة الرجل، مات الرجل، فيكون أولياء الرجل أحق بالزوجة، يتصرفون بها نسأل الله السلامة، يمنعونها، يريد أحدهم أن يتزوج بها، يريد أن يزوجها من يشاء، يمنعها من الزواج. هذا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وليس المراد الإرث المعروف أن المرأة نرثها نحن، لا. وإذا قال ابن جرير: إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذ هن متنا فتركنا مالا، وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسه، إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرم الله ذلك على عباده. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، خطاب لمن؟ لا، أقرباء، أقرباء مو للزوج، أقرباء الزوج الذي مات، يعني انتبه، الخطاب لأولياء الزوج، لما مات الزوج هم يتصرفون بها، هذه كانت في الجاهلية، يفعلون ما يريدون، يمنعونها، يتزوجها أحدهم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أن ترثوا النساء، ما معنى ترثوا النساء؟ أي تخلفوا أزواجهن عليهن، وتكون لكم الولاية عليهن، وليس المراد أنهم يرثونهن كما يرث المال والمتاع، بل المراد الخلافة عليهن. لا يحل أي يحرم ولا يجوز ذلك. هذه الجملة الأولى. فسورة النساء كما تعرفون أحكام النساء، ومن ضمن المنهيات والتي نهت عنها الشريعة ما كان موجود في الجاهلية من هذا الأمر، وهو إنه إذا مات الرجل كان أولياؤه أقرباؤه أحق بها من غيره، يمنعونها، يزوجونها من يريد، يتزوجها من يريد. هو لا بأس أن الرجل يتزوج زوجة أخيه ولا لا، إذا وافقت ورضيت ورضي الأولياء وغيره. طيب، إذن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. نسأل الله السلام. هذه عاد زمن، هذا زمن المادة وزمن المال. ولا تعضلوهن، هنا الخطاب للأزواج، القول الراجح هو قول جمهور المفسرين. الخطاب لمن؟ للزوج. والعضل ما هو العضل أبو أحمد؟ المنع، المنع. والمعنى أي لا تضارهن في العشرة للترك لك ما أصدقتها أو بعضها أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. ويقول ابن جرير في ترجيح القول: نهى الله زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب، لتفتدي منه ببعض ما أتاها من الصداق. أسأل الله السلام. هل موجود الآن؟ لا يريد المرأة، فماذا يفعل؟ يضيق عليها. من أجل ماذا أبو أحمد؟ حتى تطلب الطلاق فيقول: أعطيني، أعطيني حقي وأطلق. نعوذ بالله. ما رأيكم هذا موجود ولا كثير؟ بقطوع في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. بل الآن في هذا الزمان أصبحت المرأة الآن في المجتمع أصبحت كل امرأة تبحث عن وظيفة، حتى لو تقول لها 500 ريال 200 كيلو عن المدينة تذهب وتأتي. من أسباب، لها أسباب كثيرة، منها الانفتاح وإلى آخره وأولياء الأمور، لكن ليس هذا الموضوع. من الأسباب، من الأسباب أن المرأة أصبح حديث النساء تقول: الويل لك إن طلقك زوجك أو إذا لم يردك، فلن تجدين إلا ما رحم الله من يقول اذهبي لأهلك أنا لا أرغب بك. لا، بعد ذهاب الحياء وقلة الدين ما فيه. بل إني أعرف قصص كثير وأنتم تعرفون، يقول: لا تطلق يا فلان، لا تطلق، لا تطلق، اضغط عليها، عاشرها معاشرة غير طيبة، ماطل معها، ثم تطلب ماذا؟ الطلاق. فيقول: ما عندي مال، أنا موافق على الطلاق، أعطيني حقي. نسأل الله السلام. هذا موجود، موجود بكثرة. ولذلك الآن تجدون على مستوى النساء الآن، نسأل الله السلامة، أصبحت المرأة تبحث عن وظيفة بأي مكان، بأي مكان. ونعرف كثير من النساء معلقات، بل أعرف امرأة لها 3 سنوات الزوج يقول: لا أطلقه حتى تعطيني حقي، مع أن السبب منه. فأضف إلى ذلك إذا كان رأي مخدرات أو رأي خمور أو لا يخاف الله، حدث ولا حرج، هذه لا يطلق أبدا صاحب خمور أو كذا. فأصبحت المرأة الآن تبحث عن الوظيفة لتتفادى هذا الأمر. قد تتزوج برجل لا يخاف الله، أو رجل لا يريدها فلا يطلقها بستر، أمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف. فلا بد من مال، يعني بأسلوب آخر للأسف، إلا ما ندر، خاصة بعض القبائل وانتشرت ممن قل الدين والحياة، لا يطلق إلا بحقي. هذه قاعدة، أنا لا أطلق إلا تعطوني حقي، هو غلطان هي غلطانة، هذا أمر آخر. صلى الله السلام. وهذا كله حينما يذهب الدين ويذهب الحياء وتذهب الرجولة ويذهب الوازع الديني. فتجد الرجل حينما يذهب حياؤه يأتي لامرأة تزوجها 3 سنوات 4 سنوات ثم يقول، تحدث قضية صغيرة، تقول: أنا سأطلق، أعطيني حقي حتى أطلق. بل أعرف قصة، هنا رجل يقول له أصدقائه: لا تطلق، لا تطلق، انتبه. هو ما يدري، قال لهم: لماذا؟ قال: حتى هي تطلب الطلاق فتقول: أعطيني حقي، فيأتيك حقك كامل، ثم تذهب فتتزوج. صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذه الأمور لو واحد تكلم فيها لانتهى الدرس، لكن حتى تفهم الآية، تفهم الآية إن الله ما نهى عن هذا الأمر إلا لحكمته ولعلمه، أنه للأسف سينتشر. بهذا الزمان أصبحت المحاكم الآن القضية الطلاقات، حتى امرأة تقول لامرأة: يا ويلك إذا زوجك ما طلع صالح أو زين، استعدي إلى المهر. وأعرف أب صلى معي العشاء، يقول: من يدفع 80,000؟ قلت: شو القضية؟
قال يطلق، وقال ما طلق أعطوا حقي.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. إذا الخطاب لمن؟ الزوج. الزوج. طيب لا يحل لكم أن ترثوا النساء. الخطاب لمن؟
لأولياء
الزوج، أقرباء الزوج. إذن الأولى لأولياء الزوج، أقرباء الزوج، أخ الزوج، ابن الزوج. الآية الثانية أو الجملة الثانية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن للأزواج. وإلا الذي يريد ما عند الله عز وجل يطلق المرأة إذا هي غير راغبة، يطلق ويترك ما عند الله عز وجل. وأن تعفوا أقربوا للتقوى. لكن هذه الأمور وتطبيق القرآن وأحكام القرآن نادر في هذا الزمان. يقول الرازي أن الرجل منهم كان يكره زوجته ويريد مفارقتها، فكان يسيء العشرة معها. من كان يصدق أن بعض عادات الجاهلية ستكون عندنا؟ سبحان الله. أن الرجل منهم كان يكره زوجته ويريد مفارقتها، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها. وهذا القول قول أكثر المفسرين. سبحان الله. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذا مستثنى. فهنا يجوز أن تفعل ذلك لتفتدي المرأة وتترك المرأة. أي لا يحل لكم أن تعضلهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتيانهن بفاحشة مبينة. والفاحشة كل ما فحش وظهر قبحه. في هذه الحالة يجوز، لأن فعلت السبب الذي يجيز ذلك، وأنت لا تريدها حينما فعلت الفاحشة فتأخذ حقك وتذهبها إلى أهلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالفاحشة هنا، فقيل الزنا، وقيل النشوز، وقيل بذاءة اللسان، واختار الطبري العموم. اختار الطبري العموم. لماذا اختار الطبري العموم؟ قال لأن الله عم، فقال كل فاحشة من بذاء باللسان على زوجها وزنا بفرجها، وذلك أن الله عم بقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. كل فاحشة متبينة ظاهرة. فكل زوج امرأة، زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز، فله عضلها على ما بين الله في كتابه، والتضييق عليها حتى تفتدي منه. هنا يستثنى، يستثنى يعضلها حتى تذهب إلى أهلها ويتركها، اللي نسميهن الخلع. إلا يأتينا بفاحشة مبينة. وإن كان الفاحشة في الأصل كما تعرفون أنها في القرآن أطلقت على الزنا، ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفاحشة. طيب، إذن لا يجوز للرجل، للزوج، أن يضيق على زوجته من غير سبب حتى تفتدي منه. وما أدراك، وبالذات حينما يبدأ يدندن الرجل، انظري فلانة شرت لزوجها جيب، نسأل الله السلام. قصص والله يا أخوان ما يعرفها إلا من دخل مع المجتمع، خاصة في زمن إلا ما رحم الله قلت الرجولة إلى درجة ما يصدقها عقل. في ليلة الدخلة، الزواج له أسبوع، والله شوفي فلانة شرت لزوجها جيب، هي عيانا بيانا، شوفي فلانة سددت الدين عن فلان. تروي النساء قصص ما ينبغي ذكرها، لأنها أصبحت يعني انتشرت. والله شوفي فلانة تعطي زوجها، مع أن أول يوم الرجال وش يقولون، ما ينبغي تأخذ المرأة ولا درهم، هل الآن أنظر؟ طيب يا أخي، وين الرجولة؟ في أول أسبوع من العرس تقول هذا الكلام؟ والله فلانة شرت لزوجها جيب، والله فلانة تعطي زوجها. ولا يستغرب، يستغرب في هذا الزمن انفتح كل شيء وقلت الرجولة إلى غير ذلك. ثم قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر من الله عز وجل للمعاشرة بالمعروف. ما معنى المعاشرة؟ الصحبة والمخالطة. والمعنى ليعاشر كل من الزوجين الآخر بما هو واجب في الشريعة الإسلامية قولا وفعلا
وبذلا. قال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. فينبغي المعاشرة بالمعروف. معنى المعاشرة بالمعروف أن تصنع أنت لها كما تحب أنت أن هي تصنع لك. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال ابن كثير: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيتي التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، بل كان محسنا لخديجة بعد وفاتها، وكان يرسل العطيات إلى صديقاتها ويقول: اذهبوا به إلى صديقات خديجة. إذن يجب على كل إنسان أن يعاشر، كل رجل يعاشر زوجته بالمعروف من غير مماطلة ولا كره، ما يماطل. فالمرأة إذا رادت حقها ينبغي على الزوج ألا يماطل، والرجل إذا راد حقه ألا تماطل. فالمطلو حرام من قبل الزوج أو قبل الزوجة. ومن ذلك أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها للاستمتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإن كرهتموهن، انتبه لهذه الآية، فإن كرهتموهن، كرهتم ماذا؟ هذه المرأة من غير فاحشة، عن جملة جديدة، يعني رجل كره هذه المرأة من غير سبب، أحيانا يوجد، صح؟ يوجد من غير سبب. فإن كرهتموهن لأي سبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز، قال: فاصبروا، فاصبر، بين الحكمة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي فعسى الله أن يجعل في صبركم عليهن وإمساككم لهن مع كراهتهن خيرا كثيرا لا تتوقعونه في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها بولد ويكون في ذلك الولد خير كثير. قال القرطبي: فإن كرهتموهن، أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز، فهذا يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين. قال ابن الجوزي: قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولدا فجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. يقول ابن الجوزي: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة، ونبهت على معنيين. المعنى الأول أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما. والثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. قال النووي: معناه أنه نهي، أي ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. قال السعدي رحمه الله: هذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للزوج في معاشرة زوجته في الحديث لا يفرك من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها. فإن الزوجة إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإن كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديلها وتبديله إلى آخره. يقول ابن عاشور: وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير، فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي، وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس. قال سهل بن حنيف حين مرجعه من صفين: اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم حتى يسبره بمسبار الرأي، فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. يقول ابن القيم رحمه الله، ثم ذكر أقوال جميلة ابن القيم. من فوائد الآية تحريم إرث النساء. ايش معنى عيد إرث النساء هنا بالآية؟ نعم نعم، أقرباء الميت، فبعضهم يمنعها من الزواج أو يزوجونها من يريد، يتصرفون فيها على حسب ما يريدون. فيها تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي بنفسها. ما هو العضل أبو عمر؟ المنع. وقلنا حكمه حرام ولا يجوز. متى يجوز زيد؟ أتت شاية. وفيها وجوب المهر بالنكاح، وفيه أن المهر حق للمرأة، وفيه أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها، وفيه وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف، وفيه الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، وفيه أنه لا يعلم عواقب الأمور إلا الله، وفيه ينبغي دعاء الله والاستخارة عند الإقدام على أمر من الأمور التي لا يعلم عاقبتها لأنه سبحانه يعلم كل شيء. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، به من الله واجبه.